الحادية عشرة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. التحية والترحاب بكم دائما أعزائنا المستمعين، معكم نبيل الحيدري وديار بامرني، وخلال هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر سنقدم عددا من تقارير المراسلين. فمن بغداد متابعة لآراء في مجلس النواب حول نقاط خلاف في مسودة قانون الانتخابات التشريعية، ومنتخب العراق يستعد في أربيل لملاقاة نظيره الفلسطيني في مباراة ودية تكسر حصارا على الملاعب العراقية، ومقترح المالكي بإجراء انتخابات محلية خاصة بكركوك يثير ردود أفعال متباينة، وصحفي بابل يحتجون على تجاوزات لأجهزة أمنية لبعض من زملائهم. وقبل ختام هذه الساعة سنبقى برفقة ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعزائي المستمعين، لم تحسم اللجنة المختصة كل الخلافات بشأن المسودة الأخيرة لقانون الانتخابات التشريعية لمجلس النواب القادم، فقد بقيت الأسئلة قائمة حول طبيعة الدائرة الانتخابية وشكل القوائم الانتخابية مفتوحة كانت أم مغلقة، فضلا عن مقترحات أخرى مثل السماح للناخب باختيار ثلاثة مرشحين بدلا عن واحد. اللجنة القانونية كثفت من اجتماعاتها لحسم تعديل قانون الانتخابات قبل بدء العطلة الصيفية للبرلمان، والتفاصيل نتابعها في تقرير ليث أحمد من بغداد.
مسودة قانون الانتخابات التشريعية لمجلس النواب القادم لم تستطع أن تنهي الخلاف في وجهات النظر حول العديد من النقاط الرئيسية والمفصلية في الانتخابات والمتمثلة بشكل النظام الانتخابي إن كان مغلقا أم مفتوحا، وكذلك عدد الدوائر الانتخابية. فاللجنة المكلفة بإعداد مسودة هذا القانون اجتمعت مع أعضاء من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دون أن تتمكن من تحديث ثوابت معينة، وتوصلت إلى عرض النقاط المختلفة بشأنها للتصويت داخل مجلس النواب عند إقرار القانون حسب ما أوضح نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية.
هي تحتوي طبعا في القضايا الرئيسية على عدة خيارات، لأن الكتل مختلفة حول هذه المسائل الأساسية التي من جملتها الدائرة الوحدة أو الدائرة المتعددة، القائمة المفتوحة أو القائمة المغلقة، شكل القائمة المفتوحة كيف يكون. هذه كلها مسائل يعني تبودلت فيها عدة وجهات نظر، وجرى الاتفاق داخل اللجنة على أنه وجهات النظر تكون على شكل خيارات تقدم للمجلس، ويترك للمجلس المؤقت أن يتخذ القرار بخصوص الخيار الذي ترتئيه الأغلبية.
التوافقات حول أي نقاط كانت؟
والله حول نسبة المرأة مثلا، الأقليات، أظن هذه مسائل يعني أعتقد فيها نوع من الاتفاق، خصوصا بالنسبة لموضوع المرأة، الإجراءات المتعلقة بالطعون وما شكل ذلك، تبقى هذه المسألة يعني القائمة المغلقة والمفتوحة وشكل المفتوحة ما هو، هي فيها عدة خيارات. وأعتقد أن الغالبية العظمى من أعضاء المجلس تتجه إلى تبني الدوائر المتعددة كما جرى الحال عليه في الانتخابات السابقة وفي انتخابات مجلس المحافظات مجالس المحافظات، وأيضا بالنسبة للقائمة المفتوحة أيضا أعتقد أن الغالبية الأعضاء يتجهون إلى هذا الخيار.
مسودة قانون الانتخابات تضمنت مقترحات جديدة ومنها زيادة عدد المرشحين، وهو ما أشار إليه رئيس اللجنة القانونية بهاء العرجي.
أن تتسع قاعدة الترشيح وأن لا تكون الأحزاب متفردة في اتخاذ هذا القرار، هو أن نعطي لكل دائرة انتخابية 50% من عدد مرشحها. على سبيل المثال إذا كان هناك لبغداد 70 مقعدا، فبالتالي ممكن أن يرشحوا في بغداد 105، أي نصف أكثر من العدد المرشحين حتى تتسع القاعدة الانتخابية. هذا حقيقة يوسع المشاركة ويعطي خيارات كثيرة للناخب.
من جهته أشار عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كريم التميمي إلى عدم تمكن المفوضية من الاستجابة لجميع المقترحات، موضحا أنها أعطت رأيها المهني لغرض الحفاظ على أصوات الناخبين دون ضياعها.
بعض الخيارات يمكن تطبيقها وبعض الخيارات من الصعوبة الفنية يمكن تطبيقها نتيجة للوقت المحدد ونتيجة لإمكانات الدولة العراقية، ولذلك كان أعطيناهم نصائح ومشورات فنية إضافة لوجود الفريق الدولي. المهم أنه هذا القانون إن شاء الله سوف يخرج في رأي قانون فني وكذلك برأي سياسي يمثل مصالح الكتل السياسية، وهذا شيء جيد بالنسبة للمفوضية أنه تكون مشتركة في وضع قانون انتخابات عن وضع عن طريق وضع الآراء الفنية بالأفكار والمقترحات التي يعطيها أعضاء مجلس النواب لوضعها في قانون الانتخابات القادم إن شاء الله.
نعم، أهم الأمور اللي طرحت والتي وجدتم أنها ستشكل عقبات أمامكم؟
يعني حقيقة ليست هناك عقبات، كنا نوضح للكتل السياسية كما تعلمون أنه إذا ما كان لديهم مقترح ما هو الجانب الإيجابي السلبي في كل مقترح، وبالتالي يكون الرأي المهني والفني هو الغالب في قانون الانتخابات حتى هذا القانون يحظى بمصداقية الشعب العراقي، وبالتالي يكون الأصوات التي سوف تكون في هذا العملية الانتخابية أقل ضررا وأقل خسارة، لأن هذا القانون الانتخابات إذا ما وضع وهو بعيد عن الرأي الفني والمهني قد يواجه صعوبات فنية وقد تهدر كثير من الأصوات.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنكون مع عادل محمود وهو يتصفح عددا من المجلة الثقافية. مستمعين الكرام، تمت في جلسة مجلس النواب يوم الخميس القراءة الثانية لمشروع قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية، وقد تنوعت ملاحظات النواب ومنها وجوب وضع جداول زمنية محددة لتنفيذ المشاريع وعدم تضاربها مع المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها الوزارات. تفاصيل أخرى عن هذه الجلسة مع حسن راشد.
خصص مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية 26 التي عقدت الخميس لقراءة ومناقشة مشروعي قانون لدعم قطاع الاستثمار في العراق، حيث أكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع التعديل الأول لقانون الاستثمار
من أجل تسهيل وتنظيم العمل في الهيئة الوطنية للاستثمار وخلق مناخ مشجع للاستثمار في العراق خاصة في قطاع الإسكان وإزالة المعوقات القانونية التي تعترض سبيلهم، مما ينعكس إيجابيا على تسريع عملية التنمية الاقتصادية إعادة الأعمار في العراق شرعت هذا القانون.
وشهدت الجلسة القراءة الثانية لمشروع قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية الذي جاء في أهدافه وأسبابه الموجبة.
يهدف هذا القانون إلى تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والخدمية وإعادة إعمار المنشآت والبنى التحتية للمشاريع الحيوية التي لها أثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية بغية النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للاقتصاد العراقي.
وعد رئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي مشروعي القانون خطوة مهمة على طريق تعزيز وسائل جذب الاستثمار إلى العراق.
ضمانات الدولة اللي راح تعطى راح يشجع كثير من الشركات الاستثمارية أن تدخل، ولو دخلت هذه الشركات الكبرى بهذه الضمانات كثير من الشركات الأخرى تدخل على باقة المشاريع الأخرى اللي هي معروضة للاستثمار. ونعتقد أن الخمس سنوات هي فرصة متاحة إن نستعيد عافية البلاد، لأن بقية القطاعات المنجزة بهذا المشروع وبقية المشاريع راح تدر كذلك مورد للبلد، بحيث ما تكون بس أرقام النفط وإنما أرقام أخرى تدخل في الاقتصاد.
وأبدى عدد من النواب ملاحظات مختلفة حول المشروعين، حيث دعا النائب يوسف أحمد إلى التركيز على مشاريع السكن والبنية التحتية وإرجاء ما سواها.
أقترح التركيز على مشاريع السكن ومشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع النقل ومشاريع الزراعة، خاصة الري الحديث الذي يركز على الري بالتنقيط واستعمال الوسائل الحديثة لتوفير المياه. لذلك أقترح إلغاء مشاريع مراكز الحدود ومشاريع الشباب والرياضة ومشاريع العدل ومشاريع الثقافة، وبدلا عن ذلك تدريج القطاع الكهربائي، لأن القطاع الكهربائي ضروري جدا لإنعاش البنية التحتية، وهذا القطاع له دورين مزدوج الفائدة، أولا للاستهلاك وثانيا ينتج الوسائل المنتجة.
وطالب النائب أحمد المسعودي بتعديل بعض فقرات مشروع قانون إعمار البنى التحتية.
المادة 5 تحتاج إلى تغيير، اللي هو تشكل الهيئة الوطنية للاستثمار بموافقة رئيس مجلس الوزراء لجنة تتولى الفقرات المشار إليها. أعتقد أنه يجب أن يتم تحديد هذه اسم لهذه اللجنة أو تسمى هيئة هندسية عليا، هيئة المشاريع الاستراتيجية، وتحدد الشروط المراد توفرها في الأشخاص الذين يتم وضعهم في هذه اللجنة، كان يكون من أصحاب الخبرة.
من جانبه اقترح النائب رشيد العزاوي إعطاء المزيد من الضمانات للشركات الأجنبية العاملة في العراق.
المادة سادسا تسدد الحكومة العراقية قيمة المشروع المتعاقد عليه بالدفع الآجل. أنا أظن تسدد الحكومة العراقية قيمة المشروع المتعاقد عليه بالاتفاق بين الطرفين، طرف الحكومة العراقية وطرف الشركة المتعاقدة معنا. لا نحدد مباشرة الشروط نضعها نحن، يجب أن يرفع هذا الشرط حقيقة حتى نسهل الأمر، لأن نحن بحاجة إلى هذه المشاريع.
أما النائب علي الأديب فقد طالب المجلس بالإسراع في تشريع القانونين لدعم الاقتصاد الوطني.
كانت هناك أزمة في البلد، كان لابد أن تحل من خلال تشريع هذا القانون، لأن الاستثمار كان قد شرعته الجمعية الوطنية السابقة، ويبدو بأن التلكؤ الذي حدث في تحقيق عملية الاستثمار كان سبب قانوني تشريعي. الآن لابد من التسريع في تشريع هذا القانون لفتح أبواب الاستثمار، خاصة وأن المستثمرين اليوم قد شوقوا للمجيء إلى العراق وهم مستعدين للاستثمار في المجالات المختلفة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، اعتذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن إجراء الاستفتاء على مشروع دستور إقليم كردستان بالتزامن مع الانتخابات العامة في الإقليم التي من المقرر أن تجري في 25 من هذا الشهر. المفوضية بررت ذلك بوجود أسباب فنية. رئيس برلمان إقليم كردستان عدنان المفتي قال لإذاعة العراق الحر إن المفوضية أجلت الاستفتاء تحت ضغوط سياسية، والتفاصيل مع عبد الحميد زيباري في هذا التقرير.
أجرى برلمان كردستان يوم الخميس وفي جلسة استثنائية تعديلات على قانون إجراء الاستفتاء على مشروع دستور إقليم كردستان العراق، وبالأخص المادة التي حددت يوم 25 من تموز الجاري لإجراء هذا الاستفتاء، بعد أن اعتذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إجراء هذا الاستفتاء في هذا الموعد. وفي الوقت الذي أكد فيه عدنان المفتي رئيس برلمان كردستان على استقلالية عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أكد أيضا على وجود ضغوطات سياسية على المفوضية لتأجيل إجراء الاستفتاء على مشروع دستور إقليم كردستان بالتزامن مع انتخابات برلمان ورئاسة الإقليم في 25 من شهر تموز الجاري. وعقب انتهاء الجلسة عقد عدنان المفتي مؤتمرا صحفيا قال فيه عن هذه الجلسة الاستثنائية لبرلمان كردستان:
اليوم كانت جلسة استثنائية للبرلمان لدراسة رسالة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. هذه رسالة التي توضح فيها المفوضية أنها لا تستطيع إجراء الاستفتاء العام على الدستور في اليوم المحدد وهو يوم 25/7، أي يوم إجراء الانتخابات العامة لبرلمان كردستان ورئيس الإقليم، لأسباب تكنيكية كما وردت في رسالة المفوضية. لذلك كان اجتماع اليوم لتعديل القانون الذي كان ينص على استفتاء على الدستور في هذا اليوم. وكما رأيتم بعد مناقشات كثيرة وملاحظات الكثير من أعضاء البرلمان حول الوضع الجديد ورسالة المفوضية وأسباب أخرى، تمت الموافقة على إلغاء هذه الفقرة التي تقول بالاستفتاء يوم 25/7، وتكليف رئاسة البرلمان والحكومة والجهات ذات العلاقة بالعمل من أجل تحديد موعد للاستفتاء للدستور وفق يعني الإمكانيات المتوفرة بعد بإجراء الاتصالات مع هذه الأطراف.
وجرى خلال الجلسة مناقشات بين أعضاء البرلمان والتي أكدوا فيها على وجود ضغوطات سياسية على عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهذا ما أكده عدنان المفتي أيضا وقال:
بالنسبة لنا المفوضية مستقلة، لكن الضغوطات تأتي من خلال فهمنا لما يجري في من مناقشات في وسائل الإعلام على شاشات التلفزيون وعلى صفحات الجرائد. نرى أن هناك اعتراضات من قبل بعض الجهات في داخل مجلس النواب العراقي، وطبعا هي يعني تأتي هذه الاعتراضات نتيجة عدم فهم مضمون هذه مسودة الدستور في وجهة نظرنا طبعا. لكن هذه الملاحظات وهذه الآراء خلقت أجواء سلبية، وربما أثرت على بشكل غير مباشر على قرار المفوض.
كما نفى المفتي في الوقت نفسه الأنباء التي تحدثت عن وجود ضغوطات أمريكية أيضا على الإقليم لتأجيل إجراء الاستفتاء على دستور الإقليم، مشيرا إلى اتصال هاتفي جرى بين جوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكي مع كل من مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان وجلال الطلباني رئيس الجمهورية العراقي مساء الثلاثاء. وأضاف المفتي:
هناك اتصال تليفوني من قبل السيد بايدن نائب الرئيس الأمريكي مع رئيس الإقليم وكذلك مع رئيس الجمهورية السيد جلال الطلباني، تطرق في هذين المكالمتين إلى العلاقات الاستراتيجية بين شعب كردستان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وتأكيد أمريكا على هذه الصداقة، وتأكيد على حق الإقليم في أن يكون له دستوره الخاص، ولكن بالتأكيد الجانب الأمريكي ربما أشار إلى أن ضرورة أن تأخذوا بمحمل الجد الاعتراضات الواردة، وأن يكون هناك حوارات لشرح هذه المسألة.
إلى ذلك قال عضو البرلمان خليل إبراهيم لإذاعة العراق الحر أنهم يخشون من عدم إجراء الاستفتاء على دستور الإقليم، وأضاف:
أنا في رأيي وإن كانت هناك بعض الأمور الفنية، لكن الأمر الأساسي والجوهري يكمن في الضغط السياسي، وفي يعني هناك مواقف مسبقة من الدستور، وأنا كل تخوف ويساورني هاجس من الخوف حول هذا الموضوع.
من جانبه شكك عضو البرلمان كرخي ألتيبارماك برسالة المفوضية من عدم تمكنها في إجراء الاستفتاء مع الانتخابات العامة في كردستان، وأضاف:
أنا شخصيا ليس لدي أي شك إذا كانوا المفوضية إن أرادوا إجراء الاستفتاء في موعدها المقرر كانوا يستطيعون ذلك، ولكن أرى بأن هناك ضغوطات سياسية تؤثر على أداء المفوضية، لذا ترجموها ب الأشياء الفنية.
يذكر أن برلمان كردستان العراق صادق في 24 من شهر حزيران المنصرم على مشروع دستور إقليم كردستان العراق، وقرر في وقتها عرضه على الاستفتاء الشعبي بالتزامن مع الانتخابات العامة في كردستان في 25 من شهر تموز الحالي. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
شمی بداریم تا بچاره دبینی تمامی بینایی فریام که وقتی دنچی دارم بینالم هم بتای هم ریم چون وعده بیش قوین لدوری تا وعده سوتیم هوارو غبچی فریام که وقتی دنچی دارم بینالم بتای هم ریم چون وعده بهش قوی لدوری تا وعده سوتیم پوارو غبشی لبالم سهیلا هاور ورا عشقی تو دوایی به من دینه تو تازه خون چای گلی نمام بودر وینی فریام که وقتی دنکی دارم بینالم هم بتای هم ریمی چون وعده بهش قوامی لدوری تا وعده سوتیم هوارم غبچی فریام که وقتی دنچی دارم بینالم هم بتای هم ریمی چون وعده بهش قوامی لدوری تا وعده سوتیم هوارم غبچی
مستمعينا الأعزاء، تشهد مدينة أربيل يوم الجمعة المقبل مباراة ودية بين المنتخب العراقي ونظيره الفلسطيني كجزء من برنامج تطوير المنتخب العراقي ومحاولة لكسر الحصار الذي حرم الملاعب العراقية من المباريات الدولية. ويرى الكثير من المعنيين للشأن الكروي أن هذه المباراة ستساعد في تعزيز رغبة الاتحاد المركزي لكرة القدم من أجل المطالبة برفع الحصار الرياضي عن الملاعب العراقية المفروض من قبل الفيفا منذ أكثر من 7 سنوات. تفاصيل مع أحمد الزبيدي مراسلنا من أربيل.
في محاولة لكسر الحصار الرياضي المفروض على الملاعب العراقية منذ أكثر من 7 سنوات، يحل المنتخب الفلسطيني ضيفا على المنتخب العراقي في مدينة أربيل من أجل إجراء مباراة ودية بين الفريقين يوم الجمعة القادم. من جانبه أعلن رئيس الاتحاد المركزي لكرة القدم حسين سعيد أن المنتخب العراقي سيلاقي نظيره الفلسطيني في مباراتين وديتين، الأولى في أربيل والثانية في العاصمة بغداد. وأوضح سعيد في تصريح خاص بإذاعة العراق الحرة أنه تم الاتفاق مع رئيس الاتحاد الفلسطيني اللواء جبريل الرجوب على إقامة مبارتين وديتين في بغداد وأربيل في إطار السعي لإنهاء حالة الحظر المفروضة على الكرة العراقية للعب على أراضيها. وأضاف رئيس الاتحاد أن المبارتين تجسدان رغبة الأجهزة الحكومية العراقية وسعيها لإنهاء حالة الحصار التي تواجهها الفرق والمنتخبات.
أعتقد هذه خطوة أن برهن للعالم بأن هناك مدن آمنة في العراق، وهناك بنية تحتية جيدة، وهناك مطارات، وهناك فنادق جيدة، وهناك جمهور كبير متعطش لمشاهدة ليست فقط الفريق الضيف وإنما نجوم منتخبنا اللي لبوا الدعوة بسرعة وجاءوا من أجل المشاركة في هذا الحدث. هذا الحدث أكيد لعي وأرشف، ونجاح هذا الحدث لعي يعطينا فرصة وخطوة كبيرة من أجل استضافة المباريات الرسمية سواء على صعيد الأندية أو على صعيد المنتخبات.
في حين وصف نائب رئيس الاتحاد ناجي حمود هذه المباراة بأنها حدث كبير، كما إنها ستفتح الأبواب أمام استقدام عدد غير محدود من المنتخبات الفرق من أجل إقامة مباريات ودية في المستقبل القريب.
هي انعطافة كبيرة في مسيرة الحركة الرياضية العراقية عموما وكرة القدم خصوصا، وأعتقد أن اتحاد كرة القدم قد ترجم عمليا رغبة الحكومتين أو الرغبة السياسية لدى البلدين في فلسطين وفي العراق لأن يتعاون الجميع من أجل كسر هذا الحصار. أنا أعتقد أنه هي قد تكون يعني ولادة جديدة لكرة القدم العراقية، لأنه حرم العراق من أن يلعب على أرضه، أنديته منتخباته حرمت أن تلعب على أرضها منذ سنين طويلة، وهذا يكلف كثيرا من الناحية المادية ومن ناحية رسالة كرة القدم إلى الشعب إلى الجمهور. أعتقد أن إعادة المباريات إلى العراق يعتبر حدث كبير.
المدرب ناظم شاكر الذي تم تعيينه بصورة مؤقتة لتدريب المنتخب العراقي خلال المباراتين التي ستقام إحداها في أربيل والثانية في بغداد يوم الاثنين القادم، أعلن لإذاعة العراق الحرة أن معظم اللاعبين غير جاهزين من الناحية البدنية خصوصا المحترفين منهم، إلا أن هذا الموضوع لن يسلب اللاعبين فرحتهم للمشاركة في هذه المباراة، معبرا عن أمله بأن تشهد المباراة حشدا جماهيريا من أجل دعم المنتخب العراقي.
يمكن ما أقدر أقول لك أنه لاعبين اللي شاركوا ببطولة القارات كلاعبين منتخب جاهزيتهم غير كاملة 100% من خلال مشاهدتي لهم ورؤيتي لهم للتمرين. السبب طبعا معروف لدى الجميع لأنه اللاعبين كانوا على راحة تامة يعني بعد البطولة، فما كانوا مستعدين أنه ومتفاجأوا حقيقة، حتى احنا تفاجأنا أيضا كادر تدريبي بهذه المباراة السريعة. حاليا احنا ما عندنا استعداد سوى أن نحافظ على لياقة اللاعبين الما تبقى منها حقيقة، لأنه الفترة قصيرة يصعب علينا أن ننطي اللاعب وحدات تدريبية مكثفة ولا شدة بالتمرين خوفا على الإصابات. مثل ما شفتوا السلقولين احنا سوانا نص ساعة طبعا تقسيمة الفريق، ومع التمرين صار كل ساعة وربع. يعني أأمل إن شاء الله حضور الجمهور الكريم وخصوصا جمهور أربيل الوفي المعتاد عليه يعني بحبه للرياضة وكرة القدم عشقه لكرة القدم، أعتقد يجعل اللاعبين يعطون كل ما بجعبتهم في سبيل النتيجة طيبة وعرض جيد إن شاء الله يليق بسمعتهم وسمعة العراق.
هذا وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحث على هام زيارته سابقة للعراق التي التقى فيها مع رئيس الوزراء نور المالكي، بحث إمكانية زيارة المنتخب الفلسطيني للعراق وخوض لقاءات ودية مع المنتخب العراقي. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحرة، أربيل.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، رافق عمل كثير من المنظمات الإنسانية ارتباك في الأداء ونتائجه بسبب غياب التنسيق مع الجهات المحلية ذات العلاقة، وكثيرا ما أدى ذلك إلى ضياع الجهد والمال. الهيئة الطبية الدولية، وهي منظمة دولية أنشئت عام 1948، تعمل منذ 6 سنوات داخل العراق في تقديم خدمات ومعونات طبية للمدنيين وتدريب العاملين في خدمات الإسعاف والطوارئ. هذه الهيئة وقعت مؤخرا اتفاقا مع مجلس محافظة بغداد لتقديم عونها في مشاريع تخص مياه الشرب والمجاري في 6 مناطق تابعة لبغداد العاصمة. لنتعرف على المزيد من سعد كامل.
تبادل المشورة والخبرة والرأي وزيادة فرص خدمة أماكن الاحتياج من أبرز غايات إبرام اتفاقية للتعاون المشترك بين مجلس محافظة بغداد والهيئة الطبية الدولية التي تعمل منذ قرابة 25 عاما على تنفيذ مشاريع خدمية وإنسانية واقتصادية توجهت بها إلى معظم بلدان العالم ومن بينها العراق، الذي أنفقت فيه تلك الهيئة خلال السنوات 6 الفائتة ما يزيد على 180 مليون دولار للنهوض بواقع قطاعات حياتية مختلفة، بحسب المدير الوطني للهيئة الطبية الدولية الدكتور طارق الحسون.
الغاية من هذه الاتفاقية أن يكون المجلس يعرف ما يدور أو ما يحدث وما يقدم من مساعدات، ويقدر عادين يخلي أولويات للقرارات اللي يتخذها بشأن تقديم المساعدات أو البدء بمشاريع معينة في منطقة دون أخرى، لأنه راح يعرف أنه المنطقة الفلانية مثلا تخدمها المنظمة الفلانية في هذا الاتجاه. فبالتالي يقدرون مع هذه الاتفاقية ومع وضوح الصورة والعاملين وحجم العمل وطبيعته يقدرون يضعون خطط واقعية تخدم المناطق المحتاجة، حتى يكون هناك تكرار من قبل منظمة يكرر أيضا من قبل المحافظة أو الجهات الأخرى.
ومن جهته رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي وصف أقدام الهيئة الطبية الدولية على توقيع اتفاقية التعاون والتفاهم مع الحكومة المحلية للعاصمة بغداد بخطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدا على أن الهيئة الطبية كانت موفقة في اختيارها للجهة التي تمتلك أدق البيانات وأصدقها عن مشهد الاحتياج الخدمي والإنساني والاقتصادي.
حكومة بغداد المحلية تمتلك بيانات دقيقة عن المحلات وعن المناطق وعن النقص في الخدمات في كل المناطق، لذلك كان دخول المنظمة من هذا الباب هو دخول صحيح، وأعتقد أنه راح يكون تأثيره أكبر وتكون عنده بيانات صحيحة وحقيقية، لأننا نمتلك امتدادات طبيعية وحقيقية للمجالس البلدية والمحلية، ولدينا بيانات عن كل المناطق وسبب العجز والمهجرين والذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
الحكومة المحلية هل لديها تحفظات على من يعمل في العاصمة بغداد بدون أن يخبر الحكومة المحلية؟
دعوة إلى كل المنظمات الإنسانية تأتي وتدخل من باب الحكومات المحلية، لأنها هي صاحبة الشأن وهي التي لديها معلومات وبيانات دقيقة ممكن أن تغني بهذه المنظمة.
وخلال مشاركته بحفل توقيع الاتفاقية الذي أقيم في مقر مجلس محافظة بغداد، تمنى المدير التنفيذي للهيئة الطبية الدولية حسين إبراهيم أن تضع تلك الاتفاقية خارطة طريق تتجه بالمشاريع المستقبلية نحو مستحقها.
I look at this relationship as a partnership.
انظر الى المستقبل اللي هو راح يكون مستقبل حافل بالعمل المشترك ان شاء الله في مشاريع مشتركه في بياناتنا، وانظر الى هذه العلاقه على انه هي علاقه مشاركه، ومن خلالها اللي يتم العمل سوية على الفكره اساسا وثم وضع اليات التنفيذ قبل ان نبدا.
If we have some ideas we would first come.
الارتقاء بواقع مياه الشرب والمجاري في مقدمه الخدمات التي ستتوجه بها برامج الهيئة الطبية الدولية نحو 6 أقضية واقعة عند أطراف بغداد خلال مدة الاتفاقية التي حددت بـ2، ذلك ما أوضحه مسؤول لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس محافظة بغداد الدكتور عباس مهدي صالح.
حددنا مدة المذكرة بمدة 2، ينظر فيما بعد بتجديدها أو تعديلها أو إلغائها حسب سيتوضح على الأرض. الآن الإطار اللي وقعناه هم راح ينصب على قطاع الماء، المجاري، تصليح المضخات، حفر آبار في المناطق الزراعية اللي ما يتوفر بها ماء لسقي المزروعات وكذلك إرواء الحيوانات، وحتى حفر آبار وعمل مضخات ماء متنقلة، محطات ماء متنقلة لغرض الاستفادة منها لشرب الإنسان.
حددتم أماكن الاحتياج؟
انطلاق عمل هذه اللجنة بدءا في الأقضية الستة يعني أطراف بغداد.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم وما زلتم دائما مستمعين الكرام تتواصلون مع بث إذاعة العراق الحر، وخلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنستمع إلى تقرير حول ردود أفعال برلمانيين حول مقترح رئيس الوزراء نور المالكي بأجراء انتخابات محلية خاصة بمحافظة كركوك، وصحفيو بابل يحتجون على تجاوزات تعرض لها ثلاثة من زملائهم من قبل عناصر أمنية. وقبل ختام الساعة سنكون مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعين الكرام، وجدت دعوة رئيس الوزراء نور المالكي للعمل من أجل إجراء انتخابات في كركوك قبل الانتخابات البرلمانية وجدت ترحيبا من بعض ممثلي المكون العربي واعتراضا من قبل الممثلين الكرد في المحافظة. ويذكر أن محافظة كركوك استثنيت من انتخابات المحافظات التي جرت في نهاية كانون الثاني الماضي لأن المشرعين المتنافسين لم يتمكنوا من الاتفاق على كيفية معالجة وضع المحافظة. مراسلنا غسان علي تابع آراء برلمانيين عبروا عن مواقفهم من دعوة إجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام في كركوك.
بدأت الخلافات السياسية بشأن النزاع في مدينة كركوك تتصاعد من جديد عقب تصريحات رئيس الوزراء العراقي نور المالكي التي أكد فيها نية حكومته إجراء انتخابات محلية في المدينة خلال العام الجاري. النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد تميم رحب بتصريحات المالكي معتبرا أنها تأتي كمقدمة لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها مدينة كركوك.
أعتقد أن هذه التصريحات هي تتطابق تماما مع ما أكدناه سابقا أن سياسة لي الأضرع وفرض الأمر الواقع والتغييرات الديموغرافية والتجاوزات على الأملاك العامة والخاصة هي سياسة غير مقبولة ومرفوضة ولن تؤدي إلا إلى تعقيد المشهد في كركوك تحديدا. لذلك أعتقد أن هذه التصريحات تنصب في هذه المرحلة بالذات لعلاج وضع كركوك فيما يتعلق بقضية الانتخابات لمجلس محافظة كركوك وما يتعلق بالانتخابات الوطنية التي تشهدها كركوك.
ودعا تميم في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى تشريع قانون خاص للانتخابات في كركوك يقسم مقاعد مجلس محافظتها بشكل متساو بين مكوناتها الكردية والعربية والتركمانية.
قدم ممثلو المكون العربي في لجنة المادة 23 مقترحا لقانون خاص لانتخابات مجلس محافظة كركوك والانتخابات الوطنية في كركوك يرتكز على الدوائر الأربعة لكل قومية ويتنافس الممثلون في دائرة تحدد هذه الدائرة بالتساوي محددة سلفا عدد المقاعد التي يحصل عليها المكون القومي.
ما هي النسبة مثل ما يرد في المادة 23-32؟
نعم، هي المحددة النسبة 32 لكل مكون مع نسبة 4%
ويتفق النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي مع تميم في ضرورة تشريع قانون خاص للانتخابات في محافظة كركوك يبتعد عن الأسس التي شرع بموجبها قانون الانتخابات المحلية في العراق والذي يعتمد على النسب السكانية.
نرى أن لكركوك أن يكون وضع خاص ويحتاج إلى قانون خاص للانتخابات كركوك، وانتخابات في كركوك لا يكون بحسب قانون الحالي لمجالس المحافظات لأن هذا سيكرس أمر واقع نشأ بعد 2003 وغير كثير من الواقع السكاني فيه، ونحن لا نقبل بهذا القانون. نريد قانونا خاصا، تشريعا خاصا على أساس تمثيل متساوي للمكونات في مجلس المحافظة.
من جهته أكد النائب عن كتلة التحالف الكردستاني يوسف أحمد رفضه لمقترح تشريع قانون خاص لكركوك لا يراعي النسب السكانية للمكونات في المدينة.
هذه كنا رفضناها في السابق ونرفضها في الآن ولاحقا أيضا.
يعني اليوم قدموا هذا المقترح؟
نحن نرفض هذا المقترح.
لماذا؟
لأننا اعترضنا عليه، لأنه من غير الصحيح أن تكون هناك مثلا 100,000 مواطن لهم مرشح واحد و50,000 مواطن أيضا لهم مرشح واحد، فهذا إجحاف ومصادرة لحقوق الناخبين، ولكن يجب يكون في وفق آلية أن يؤخذ بنظر الاعتبار النسب السكانية الموجودة في كركوك المكونات الثلاثة.
فيما يرى النائب عباس البياتي أن مشكلة كركوك لا يمكن أن تحل إلا من خلال التوافق السياسي، مؤكدا أن التصويت بالأغلبية في البرلمان على تشريع قانون انتخابي لكركوك قد يكون البديل الأمثل في حال عدم التوصل إلى حلول مرضية للجميع.
نحن نقول بأن التوافق الوطني والسياسي هو الأساس في حل هذه الأمر، أو أن نلجأ إلى تصويت بالأكثرية في داخل مجلس النواب، لأن كركوك حسب الدستور الاتحادي لا زال يعتبر جزء من المحافظات 15، وهي خاضعة من جميع النواحي إلى السلطة الاتحادية وإلى البرلمان الاتحادي في بغداد.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، تكررت حوادث الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين من قبل عناصر الأجهزة الأمنية وحمايات المسؤولين، وغالبا ما تكتفي الجهات الحكومية بالوعد بإجراء تحقيق دون إعلان النتائج. وفي الحلة تعرض 3 صحفيين إلى اعتداء من قبل بعض منتسبي الشرطة في نقطة التفتيش عند المدخل الجنوبي لمدينة الحلة يوم الأربعاء، مما دعا الصحفيين في المحافظة إلى تنظيم اعتصام قرب نقطة التفتيش تضامنا مع زملائهم وللمطالبة بوضع حد لهذه التصرفات. تفاصيل عن الحادث ونتائجه من مراسل إذاعة العراق الحر علاء رزاق.
تعرض 3 من الصحفيين في مدخل مدينة الحلة الجنوبي للاعتداء من قبل رجال الشرطة والمسؤولين عن تفتيش العجلات الداخلة للمدينة، كان مدعاة لاعتصام الصحفيين والإعلاميين في مكان الحادث. الصحفي علي الجبور يقول أنه تعرض للضرب بدون مبرر بالرغم من إبراز هويته الصحفية، مطالبا بتدخل دولي لحماية الصحفي العراقي بعد أن لم يجد آذانا صاغية من قبل المسؤولين العراقيين.
اليوم تم الاعتداء على كادر قناة آفاق الفضائية المتحدث وكادر قناة بلادي وصحيفة الفيحاء. الاعتداء هو كان في سيطرة التي تربط بين محافظة القادسية ومحافظة بابل بذريعة أنه جهاز أشهر كونه وجود سلاح. طبعا لا وجود سلاح في العجلة، تم تفتيش العجلة بشكل يعني معقد جدا، ما وجدوا أي سلاح، فما أمر باشر عملنا، ورغم أنه عندنا واجب إحنا في محافظة بابل. التجانا الضابط للسيطرة ما اتخذ أي إجراء، رغم أنه الشرطة تهدد علينا، أبدأ أنه قام يدفعني يضرب بي أمام مرأة ومسمع من ضابط السيطرة. ضابط السيطرة لم يتخذ أي إجراء، وشامت كان يسحب السلاح بذريعة التهديد أنه لغرض إجبارنا أنه يكتفنا ويلقينا أرضه حتى أنه يتخذ الإجراءات. اتصلنا بالجهات الرسمية كمحافظ بابل، لم نحصل على رد، قائد الشرطة لم نحصل على رد، وحقيقة أنا محبط، وليس منه أتأمل أنه أناشد رئيس الوزراء، لأنه ما عاد أنه المناشدات أنه تنفع بشيء، نناشد أنه يكون تدخل دولي حقيقة لغرض إنقاذ الصحفيين في العراق.
الصحفي كريم القاسمي أكد أن الاعتداء الذي حصل على الصحفيين يجب الوقوف عنده من قبل السياسيين والمسؤولين الأمنيين من أجل حماية حرية الصحافة.
حدث صباح اليوم احد الزملاء تعرض هنا لاعتداء والى دفع وامام الساده الضباط، والاذى من ذلك انه احد منتسب اخر جاء وكانما احنا في عشائر، ليش تحاتون صاحبي وتهدد علينا، صار موقف سيء جدا اللي نتمناه. قضيه حمايه الصحفيين، نحن الان تركنا ما يسمى بقطع اراضي الصحفيين اللي يرحمها الله، ما يسمى بسيارات الصحفيين اللي تذهب في خبر كان شيء واحد. هذا البلد اما ان نتفق انه حريه الصحافه شيء اساسي فيه، ولا يمكن في العالم كله بناء شيء اسمه ديمقراطيه بدون حريه الصحافه. هذا المبدأ نتمنى أن يتفهمه السادة السياسيين، وقبل ذلك يتفهمه مسؤولي الأجهزة الأمنية اللي عليهم أنه فهمون منتسبيهم.
أما حكم الرائد المسؤول عن السيطرة في الموضوع فقد أشار إليه الصحفي أحمد حسين، ومفاده ضرورة اعتقال الصحفيين والشرطة معا وجعل القانون فيصلا بينهم.
قائد بالشرطة يقول خلي يعتقلون الشرطي والأخوة الصحفيين ونطبق بهم القانون، حقيقة أمر غريب جدا. الأغرب من أنتم الآن حضرتم إلى موقع الاعتداء وشاهدتم اللغة اللي يتحدثون بها، ربما يوم من الأيام يصدرون كتاب القانون 4 إرهاب ضد الصحفي. والله أنا ما أستغرب في العراق، يعني بصراحة ما أستغرب أنه الصحفي يوم من الأيام يسحل بالشارع. اعتداء شرطي ضرب مراسل قناة آفاق قدامي، شرطة آخر حمل سلاحه وراكض كأنما هي عشائر أصبحت، وجا راكض هاد علي من مراسل آفاق.
العقيد المهندس عبد الزهرة جبر الذي زار موقع الاعتصام أشار إلى أن المتجاوزين سينالون جزاءهم العادل في العقوبة الإدارية.
تسهيل مهمة مرور الصحفيين والإعلاميين من خلال نقاط السيطرات والتفتيش ومن خلال الباجات اللي يحملوها بعد التدقيق والتأكد من هوياتهم وشخصياتهم يسمح لهم بالمرور. راح نبدأ نتخذ بعض الإجراءات القانونية وسيعرض الموضوع على أنظار السيد المدير العام لاتخاذ الإجراء القانوني وتوجيههم بعدم تكرار هذا الموضوع وستكون هناك عقوبات إدارية.
على رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تفتح
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
خلتني ما
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني. يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق. إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. أعربت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن قلقهما بشأن قدرة العراق على إزالة الألغام. وقالت المنظمتان في تقرير لهما صدر مؤخرا بالتعاون مع وزارة البيئة العراقية إن العراق أصبح من أكثر دول العالم تلوثا وتضررا، ويعاني من أكبر تركيز للألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب في العالم، والتي تؤثر على الحياة اليومية لمئات الآلاف من العراقيين. وأشار التقرير إلى وجود مليون طفل عراقي معرضين لخطر الألغام، وأن القنابل العقودية تسببت في مقتل 2000 طفل تقل أعمارهم عن 18 عام، أي ربع عدد الضحايا منذ عام 2003. وصدق العراق عام 2007 على معاهدة أوتاوا لحظر الألغام، والتي أصبحت سارية المفعول في شباط 2008. وبموجب الاتفاقية تحتموا على العراق تدمير مخزونه من الألغام بحلول عام 2012، وتطهير جميع حقول الألغام بحلول شباط 2018. الأمم المتحدة أفادت في تقريرها بوجود حوالي 20 مليون لغم أرضي و2.6 مليون قنبلة عقودية حول حقول النفط والأراضي الزراعية، في حين أكدت وزارة البيئة العراقية وجود حوالي 25 مليون لغم وأكثر من 25 مليون من الذخائر غير المنفجرة مزروعة في 4000 حقل الألغام في العراق بما فيها القنابل العقودية. ونقل تقرير المنظمة الدولية تصريحات مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق باولو ليمبو، والتي أكد فيها إن قدرات الحكومة العراقية ومواردها الحالية لا تمكنها من الوفاء بالتزاماتها المدرجة في اتفاقية أوتاوا، إذ إن إزالة هذه الألغام سيستغرق عقودا من الزمن. تفاصيل أكثر مع التقرير الذي عده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد سعد كامل.
من بين الأضرار التي خلفتها أحداث الحروب المتكررة التي خاضها البلد خلال العقود الأربعة الماضية، الأرقام المخيفة والمقلقة من الألغام والذخائر غير المنفلقة التي أخذت تتراكم فوق الأراضي العراقية منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى عام 2003، لتقترب أعدادها وبحسب إشارة التقديرات الرسمية من 25 لغم أرضي، ومثلها أكداس العتاد والقنابر والمتفجرات التي غدت تشكل التهديد الأخطر للبيئة والإنسان، على حد تعبير مستشار شؤون الألغام في وزارة الدفاع العميد الركن صالح قدوري.
لحد الآن أنه المعلومات المتوفرة لدينا في وزارة الدفاع أن عدد الألغام المزروعة في العراق بصورة عامة من شماله إلى جنوبه، خاصة المناطق الحدودية وبعضا من المناطق الداخلية في بعض من المحافظات، يقدر ب 25 مليون لغم، وهذا العدد أعتقد رقم كبير جدا بدولة بحجم العراق، وعليه فيشكل هذا الرقم حقيقة هاجس لدينا، ونخطط نحن في سبيل إزالة هذه الألغام عاجلا ما عاجلا.
لا تشكك ب يعني تخمينات هذا الرقم، يعني ما تتواجد قاعدة بيانات حقيقية، يعني سواء كان هذا الرقم قليل أو كبير.
بعض الشركات العالمية أجرت مسوحات خاصة وأجرت استطلاعات كاملة، كما نحن لدينا كضباط هندسة عراقية سابقين قد شاركنا بزرع هذه الحقول من الألغام، فلدينا معلومات تمت بلورت هذه المعلومات من عدة جهات، توصلنا بالنتيجة لأن عدد الألغام المزروعة في العراق هو هذا الرقم.
ومن جهته مدير عام دائرة مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء جهاد الجابري أكد على وجود عمل مشترك مع وزارة الدفاع للبدء بمشروع تقليص وإزالة حقول الألغام داخل الشريط الحدود الممتد بين العراق وكل من دولة إيران والكويت.
سنحدد المساحات التي تم زرع الألغام بها سواء داخل المدن أو على الشريط الحدودي، ثم الابتداء في خلق هذه الحقول وإزالتها. طبعا هذا يستغرق أكثر من 10 سنين وقد تصل إلى 15 سنة.
هل هذا يعني بأن الجهد العراقي سواء كان العسكري أو الجهد المدني قليل وضعيف؟
ليس لديك الآن مخططات الألغام. حقول الألغام يعني صار لها أكثر من 20 سنة تعرضت إلى مخاطر الجو من رطوبة من أمطار، فأصبحت المفرقعات اللي موجودة بها حساسة جدا، وعليه لا يمكن جمحها أو رفعها باليد إلا من خلال إتلافها في محله. نحتاج إلى تدريب وإمكانيات لوجستية وفنية.
فيما دعا رئيس المنظمة العراقية لإزالة الألغام مزاحم جهاد مطر الجهات الحكومية المعنية أن تأخذ بنظر الاعتبار مخاطر المقذوفات غير المنفلقة التي رميت إبان حرب التسعينيات وأحداث التغيير في عام 2003، والتي ما زالت تهدد الحياة في عدد كبير من المناطق السكنية والزراعية في العراق.
بغداد حاليا موجود 130 منطقة خطرة.
كيف توصلتم لهذا الرقم؟
من خلال استطلاعنا، عندنا فرق خاصة بالمسح والاستطلاع ثبتنا هذه المناطق. بقناة الجيش موجود 9 مناطق ملوثة حاليا بدنا نشتغل بيه، وبحي المكاسب تبدي المناطق الخطرة بالضبط من نهاية حي الفرات وإلى نهاية عشرات الكيلومترات، فيها قنابل وفيها مخلفات حربية.
فيما لفت خبير شؤون الألغام في وزارة البيئة عيسى رحيم دخيل الاحتمالية أن يفوت العراق فرصة حصوله على الدعم الدولي للمساعدة في إزالة الألغام من أراضيه لعدم الإيفاء بالتزاماته تجاه اتفاقية أوتاوا الخاصة بحظر الألغام التي مضى على انضمام العراق إليها أكثر من عام دون إعداد قاعدة بيانات عن أماكن تواجد الألغام وكمياتها ووضع برامج وخطط واضحة لإبطال مفعولها وإزالتها.
الدول مانحة بدت نوعا ما يعني تقلل الأرصدة اللي المنح اللي تخليها لشؤون الألغام في العراق، لأنه خلال 2003 ولحد الآن لم يشهد البرنامج نجاحا واسعا، فحقيقة نحتاج إلى بداية جديدة حتى يفهم العالم أنه العراق يسير بالاتجاه الصحيح، والتضافر الجهود بين الدفاع والداخلية والبيئة، بذلك سيكون هناك تجديد في حجم المنح المقدمة للعراق. والكوادر؟ الكم الهائل من الألغام حسب تقديرات الأمم المتحدة يحتاج إلى 19,000 مزيل، في حين ما يمتلكه الدفاع الداخلية تقريبا 1500، لا تكفي لإزالة الألغام خلال الفترة 2018.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على مشكلة الألغام في العراق، البرنامج استضاف السيدة بانا الضائع مسؤولة الإعلام في منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف مكتب العراق، والتي أشارت إلى أن إثارة موضوع الألغام الآن بعد سنة من توقيع العراق على معاهدة أوتاوا جاءت بسبب تأكيد وزارة البيئة عدم إمكانية العراق الإيفاء بشروط المعاهدة بسبب قلة الموارد والدعم ووجود مشاكل كثيرة تواجه الوزارة، منها تدهور الوضع الأمني وغياب الدعم الحكومي في مجال تشريع قوانين تدعم عمل فرق الوزارة، وبالتالي الدعوة لتضافر الجهود وحشد الدعم الدولي والمحلي للتخلص من كارثة اسمها الألغام من أجل حماية أرواح المواطنين.
طبعا لا يخفى على الجميع أن العراق يعد اليوم من أكثر الدول تلوثا بالألغام والذخائر غير المنفلقة ومخلفات الحرب بسبب مروره على مدى 3 عقود بحروب طويلة وصراعات وتدهور الوضع الأمني، وبالتأكيد هذا الوضع في العراق خلف كثير من الألغام والتي يحتاج إلى سنوات طويلة لإزالتها والتخلص من مخاطرها. الخطر دائما هو قائم، ولكن الجديد هذه المرة أنه وزارة البيئة العراقية الآن ثارت مسألة عدم إمكانية إيفاء العراق بالتزامه إزاء اتفاقية أوتاوا لإزالة الألغام، ومنظمة اليونيسف والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يتفقان مع الوزارة بشأن مخاوفها، ولكن هذا ليس مبعثا للتشاؤم وعدم جدوى الجهود القائمة، بل هو لحث الخطى وبذل مزيد من الجهود وحشد الموارد والدعم الدولي والداخلي والحكومي للجهود القائمة لتحقيق الهدف المرجو.
يعني لو عدنا إلى العام الماضي ست بان، لوجدنا أن وزارة البيئة العراقية أكدت بعد توقيعها على اتفاقيات معاهدة أوتاوا بأن العراق قادر على الالتزام ببنود المعاهدة، ولكن اليوم نسمع أن الوزارة تشير أنها غير قادرة على تنفيذ بنود المعاهدة، يعني ما الذي حدث؟
ربما عدم توفر المعلومات الدقيقة بشأن حجم المشكلة والمناطق الملوثة، وكذلك تدهور الوضع الأمني في الكثير من المناطق والذي يحد من عمليات إزالة الألغام، بالإضافة إلى غياب الدعم الحكومي في مجال التشريعات التي تساعد في حل هذه المشكلة. الوزارة الآن تواجه مشكلة في هذا المجال وتعمل جاهدة للحصول على التشريعات التي تسهل عمل الفرق التي تعمل على إزالة الألغام، بالإضافة إلى أنه وزارة الدفاع ربما لم تسمح بالجهد المدني في عمليات إزالة الألغام، وهذه من الأسباب التي ربما تضع العراق في موقف أنه لن يتمكن من تحقيق الهدف.
باختصار لو سمحتي سدبان، يعني ممكن تتحدثين بعض الشيء عن الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية لمساعدة العراق التخلص من كل هذه الألغام؟
حاليا البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP يدعم جهود العراق للتخلص من الألغام في مجال التدريب وتأهيل الكوادر والتنسيق ووضع الخطط الناجعة في توجيه الوزارة والجهات المعنية داخل العراق حتى تتمكن من تحقيق الهدف. أما منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف فإنها منذ 10 سنوات تعمل في مجال التوعية من مخاطر الألغام وبخاصة بالنسبة للأطفال، إذ أن عدد الضحايا منذ عام 2003 ولحد اليوم بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بلغ ربع المجموع الكلي للضحايا، أي 2000 طفل إما فقد حياته أو أصيب بإعاقة بسبب هذه الألغام، وبالتأكيد الأعداد الحقيقية ربما تكون أكثر من هذا، وهذا مدعاة للقلق مما دفع المنظمة إلى دعم الجهات العراقية في مجال التوعية من مخاطر الألغام عن طريق الإعلام وعن طريق الورش التدريبية وشتى الوسائل التعليمية للأطفال وللبالغين أيضا، لكي تمكنهم من التعرف على هذه الأجسام الغريبة دون أن تلحق الضرر بهم ووقاية أنفسهم منها.
طيب سؤالنا الأخير وباختصار سيدة بان، ما هو المطلوب إذن من المجتمع الدولي والمحلي والحكومة أن تعمل حتى تتخلص من كارثة اسمها الألغام؟
بالتأكيد للدعم الحكومي الدور الأكبر في مجال التخلص من هذه المشكلة في تقديم التسهيلات والتشريعات المناسبة التي تسهل عمليات إزالة الألغام، كما أن استتباب الوضع الأمني دور كبير أيضا في التخلص من هذه المشكلة. أما بالنسبة لدور الأفراد والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية فلهم دور كبير في مجال التوعية والإبلاغ ربما عن المناطق التي يشك بأنها ملوثة بالألغام، وكل فرد في المجتمع مهما كان عمره مهما كان مركزه له بالتأكيد دور فعال يصب في النتيجة النهائية.
السيدة بان ضايع مسؤول الإعلام في منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف مكتب العراق وتحدثت لنا من عمان، شكرا جزيلا. سيداتي سادتي، حظت الأمم المتحدة العراق على السماح لشركات مدنية بالمشاركة في جهود تنظيف حقول الألغام في البلاد بشكل أسرع. وقال نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أندرو جيلمور للصحفيين في بغداد إن المنظمة الدولية تحض وزارة الدفاع العراقية على إلغاء قرار المنع الذي يشمل عمليات إزالة الألغام المدنية. وأضاف إن من المحتمل أن يتسبب هذا القرار باستمرار مشكلة الألغام لعوام وربما لعقود بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس بريس للأنباء. وكان العراق منع في كانون الأول الماضي الشركات المدنية من نشاطاته إزالة الألغام التي حصرت بالجيش العراقي كي لا تسحب هذه الألغام وتباع للمسلحين. من جهتها أكدت وزارة الدفاع العراقية إنها تملك القدرات والخبرة الفنية اللازمة لتنفيذ مهمة نزع الألغام. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محل الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا شعارها.